بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، قبل الدخول في الدرس الثاني من دراسة هذا الكتاب ثلاثة الأصول، أنبه على أمر سأل عنه الأخ خليل، وهو قول المصنف رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هل هذا من قول المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أم من كلام البخاري؟ والجواب أن قوله فبدأ بالعلم هذا هو الذي فقط من كلام البخاري، أما الذي بعده فهو من كلام زيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المصنف. واضح؟ هذا شيء. الشيء الثاني، يعني مما يذكر به ويحث عليه حفظ هذه الرسالة، فإن أهل العلم قديما وحديثا يحثون على حفظها، وهي سهلة العبارة، ولهذا يسهل حفظها، فينبغي الإنسان أن يجد في حفظها، فإنها له أساس ودعامة. والآن نبدأ في الدرس الثاني.
أعلم رحمك الله إنه يجب على كل مسلم
على كل مسلم
ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
كمل يا سيدي.
فعصى فرعون الرسول فأخذناه وقتا وبيلا. سورة المزمل. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة:
قال المصنف رحمه الله تعالى: أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث مسائل. العلم تقدم معناه في الدرس الماضي، وذكرنا أن المراد به هو لا العلم حيث هو، ليس العلم الشرعي. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا شك فيه ولا تردد. طيب، قال رحمه الله: أعلم رحمك الله. ذكرنا معنى الرحمة، وأن لها معنى عند الاقتران، ومعنى عند ماذا؟ ذكرنا لها حالتين: معنى عند الانفراد، ومعنى عند ما اسمك؟ عنده الاجتماع. نعم، معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع. طيب، ما معناها عند الاجتماع؟ إذا قال العالم رحمك الله وغفر لك، ماذا يكون معنى الرحمة وماذا يكون معنى المغفرة؟ طيب، ماذا يكون معناها عند الانفراد؟ الرحمة بمعنى المغفرة. هذا شو هذا؟ في أي حالة؟ ها؟ عند الانفراد. أيوة أيوة بالرحمة بعد تذكر تذكر تفضل. طيب شو معنى الرحمة شو معنى المغفرة؟ معروف وإذا كان عند الانفراد. طيب هذا تقدم في الدرس الماضي. اليوم يقول مصنف نجد أنها قد اشتملت على أمور عدة. الأمر الأول اشتملت على حكم شرعي وهو الوجوب في قوله يجب على كل مسلم ومسلمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي اشتمل عليه كلام المصنف رحمه الله بيان الفئة التي يجب عليها هذا الحكم الشرعي وهو الوجوب، من هم؟ المسلمون. قال يجب على كل مسلم ومسلمة ذكرا أم أنثى، فكل هؤلاء يجب عليهم تعلم هذه الثلاث المسائل الآتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. الأمر الثالث بيان أن هذا الشيء الواجب هو ثلاث مسائل، أن هذا الشيء الواجب تعلمه هو ثلاث مسائل. الأمر الرابع أن علينا واجبا تجاه هذه المسائل الثلاث. ما هو هذا الواجب؟ هذا الواجب هو أمران أو شيئان. الأمر الأول تعلم هذه المسائل الثلاث، والأمر الثاني العمل بهذه المسائل الثلاث. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، وهذه هي إحدى أو هاتان المرتبتان هما إحدى مراتب ماذا؟ مراتب جهاد النفس. والمقصود أيها الإخوة أنه يجب تعلم هذه المسائل الثلاث بالإضافة إلى المسائل الأربع السابقة التي تقدم دراستها في الدرس الماضي، فيكون مجموع المسائل سبع مسائل. طيب ما هي هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله وذكر أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها؟ المسألة الأولى قال رحمه الله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قوله أن الله خلقنا أي أوجدنا من العدم بعد أن لم نكن شيئا، والدليل على ذلك قوله عز وجل الله خالق كل شيء، وقوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقوله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بخلق الخلق. قال ورزقنا أي يسر لنا الوصول إلى ما خلقه وأوجد من الأطعمة والأشربة، ويسر وسهل لنا تناولها وأكلها. هذا معنى رزقنا أي يسر لنا الوصول إلى ما خلق من الأطعمة والأشربة وسهل علينا تناولها وأكلها. والدليل على ذلك قوله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. ثم قال رحمه الله: ولم يتركنا هملا، أي لم يدعنا تبارك وتعالى ولم يتركنا مهملين معطلين بلا أوامر وبلا نواهي، بل هو تبارك وتعالى قد أرسل إلينا رسولا. والدليل على عدم إهمال الله جل وعلا لعباده وعنايته بهم قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا أوامر وبلا نواهي. قال رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا. وهذا أعني إرسال الله عز وجل الرسل إلى الخلق دليل على عدم إهماله لهم أو تركه لهم بلا أوامر وبلا نواهي. فهو جل وعلا أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أرسل رسلا إلى الأمم من قبلنا، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة من الأمم إلا وقد جاء وبعث وأرسل إليها رسولا ينذرهم عذاب الله تبارك وتعالى ويدعوهم إليه جل وعلا. والسؤال أيها الإخوة هنا: لماذا أرسل الله الرسل وبأي شيء أرسله؟ هذا السؤال يوضحه ويبينه ويقرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 348. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وأرجو التكرم بحسن الإنصات إلى ما يقول، يقول رحمه الله: والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله، هذا الأمر الأول، وبيان الطريق الموصل إليه، وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. معنى هذا الكلام أن الرسل تقوم دعوتهم على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى تعريف الناس بالله تبارك وتعالى وبيان ما له تبارك وتعالى من الأسماء ومن الصفات. الأمر الثاني بيان الشريعة التي توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي. الأمر الثالث بيان ما أعد الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة إنهم أطاعوا أو إنهم عصوا، وهذا معنى قوله وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه، يعني في الدار الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول، فعرفوا الرهبة بالمدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، هكذا فعل الرسل، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته ويسمع أصوات خلقه ويرى أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى ويرضى ويغضب ويحب ويسخط ويضحك من قنوطهم وقرب غيره، يعني تغيير حالهم، ويجيب دعوة مضطرهم ويغيث ملهوفهم ويعين محتاجهم ويجبر كثيرهم ويغني فقيرهم ويحيي ويميت ويميت ويحيي ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأنه، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويرحم مسكينا ويغيث ملهوفا ويسوق الأقدار إلى مواقيتها جل وعلا ويجريها على نظامها ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره فأزمة الأمور كلها بيده ومدار تدبير الممالك كلها عليه وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. يعني تعريف الرسل بالله عز وجل هو خلاصة الرسالة. هذا تقريب من ابن القيم لما دعا إليه الرسل. هذه القاعدة الأولى. قال القاعدة الثانية تعريفهم بالطريق الموصل إليه وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لرسله وأتباعهم وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان بوعده ووعيده. القاعدة الثالثة قال تعريف الحال بعد الوصول وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط. هذا خلاصة الجواب عن السؤال الذي طرح وهو لماذا أرسل الرسل وبأي شيء أرسلهم الله تبارك وتعالى. وأعظم ذلك كله كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو توحيد الله تبارك وتعالى أي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لأنه هو مقصود الدعوة وزبدة الرسالة وهو العامل المشترك بين جميع دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي خلاصة أو هذا هو خلاصة الجواب عن السؤال المطروح. ثم إن الناس أيها الإخوة تجاه دعوة الرسل وتجاه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة على قسمين، منهم من أطاع الرسل ومنهم من عصاهم، فمنهم من قد قبل دعوة هذا الرسول المرسل من عند الله عز وجل واستجاب له، ومنهم والعياذ بالله من قد رفض دعوة الرسول المرسل ورد عليه ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى وأعرض عنه ولم يلتفت إليه. هذان قسمان ينتج أو يتبين حالهم ويظهر أمرهم عند مجيء دعوات الرسل. والسؤال هنا ما جزاء كل من الفريقين؟ والجواب في كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فمن أطاعه يعني أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أي إنا أرسلنا إليكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام رسولا شاهدا عليكم يعني شاهدا على ما يبدر منكم من أعمال شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي كما حصل منا الإرسال إلى فرعون أرسل الله تبارك وتعالى إليه من؟ موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أرسله لينذره عذاب الله ويدعوه إلى توحيده كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه فرعون وقومه فتعصون الله عز وجل فيأخذكم العذاب كما أخذ فرعون وقومه. ولهذا قال الله عز وجل فأخذناه أخذا وبيلا يعني أخذا شديدا. ففي ضمن هذه الآية تحذير لنا عن أن نقع فيما وقع فيه فرعون وقومه وهو معصية الله تبارك وتعالى، بل يجب علينا والمنبغي منا طاعته حتى ندخل الجنة، وأن نحذر معصيته حتى ننجو من النار. ومن الأدلة على ذلك غير ما ذكر المصنف رحمه الله كذلك قوله تعالى في جزاء المطيعين للرسول عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في جزاء العاصين للرسول عليه الصلاة والسلام: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن السنة في الدلالة على ما ذكر المصنف رحمه الله أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض، إلا من أبى. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني هذا الشيء مستغرب، كل الأمة يدخل الجنة إلا من أبى، يعني فيه هناك أحد يرفض العياذ بالله دخول الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني رفض الدخول تحت طاعتي، وبالتالي لم تحالفه النتيجة المرضية، فكان والعياذ بالله من الذين أبوا عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان جزاؤهم النار. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال المصنف رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه، الدليل على عدم رضا الله تبارك وتعالى بالكفر أو الشرك به قوله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه. ما هو الشرك؟ الشرك قال أهل العلم معناه هو مساواة غير الله بالله، أو عدل غيره معه، هو مساواة غير الله بالله، يعني أن يجعل المرء أو العبد غير الله في منزلة الله تبارك وتعالى في خصائص الألوهية والعبادة، مساواة غير الله بالله أو عدل غيره معه، يترك عبادة الله ويلجأ إلى ماذا؟ إلى عبادة غيره عز وجل، هو مساواة غير الله بالله أو عدل غيره معه. ما هو الدليل على هذا التعريف؟ الدليل على هذا التعريف قول الله تبارك وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والدليل على الجزئية الأخرى من التعريف قوله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا هو تعريف الشرك، وهذا هو الدليل على التعريف. وهنا سؤال أيها الأخوة، المصنف قال إن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لماذا لا يرضى الله تبارك وتعالى الشرك؟ لماذا لا يرضى الله تبارك وتعالى أن يشرك معه في عبادته أحد؟ والجواب أن هذا يؤخذ من التعريف السابق للشرك، وهو أن في الشرك عدل رب العالمين بغيره، هذا واحد، أن في الشرك عدل رب العالمين بغيره، وفي الشرك أيضا تسوية للخالق بالمخلوق، في الشرك تسوية للخالق بالمخلوق. وفي الشرك أيضا تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، يعني أمور العبادة، فيه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وفيه أيضا منافاة للغاية التي من أجلها خلق الخلق. في الشرك منافاة للغاية التي من أجلها خلق الخلق، وفيه أيضا في الشرك فيه جناية على حق الله تبارك وتعالى الخاص وهو التوحيد، إلى غير ذلك من المفاسد التي اشتمل عليها الشرك بالله عز وجل، فلهذا لم يرضه الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلامه مهم، يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 24، يقول رحمه الله: فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله ومخالفة أمره. هذا الكلام يدل ويؤكد ما تقدم ذكره من بيان المفاسد التي اشتمل عليها الشرك بالله عز وجل. ثم قال رحمه الله في عبادته، والعبادة تعريفها معروف إن شاء الله، وهو تعريف شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. جميع العبادات التي أمر الله عز وجل بها، سواء كانت متعلقة بالقول كالذكر أو قراءة القرآن، أو بالعمل كالذهاب إلى المسجد أو الجلوس في المسجد أو الصلاة، من أقوال وأعمال ظاهرة أو باطنة مما يتعلق بأعمال القلوب كالإخلاص والتوكل واليقين إلى غير ذلك، الظاهرة منها والباطنة كذلك، الواجبة منها والمستحبة، كل هذه العبادات لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله مؤكدا على أن التوحيد حق خالص لله، وأنه يحرم صرفه لأي مخلوق من المخلوقين مهما علت درجة هذا المخلوق أو ارتفعت منزلته. فقال رحمه الله: لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى لو كان هذا الملك المقرب هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أو كان هذا النبي المرسل هو من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الله جل وعلا لا يرضى هذا في حق أحد من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين، فغيرهم بطريق ماذا؟ بطريق أولى، أن لا يرضى الله تبارك وتعالى ذلك. ولما لم يرضى الله عز وجل أن يشرك معه في عبادة أحد، جاء النهي عن الشرك، فقال سبحانه وتعالى الدليل الذي ذكره المصنف: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله يعني مواضع السجود، أماكن العبادة، المساجد وغيرها، أو كما قال بعض أهل العلم أعضاء السجود، وأن المساجد لله قالوا أعضاء السجود، لكن الأظهر أن الأصوب هو القول الأول، وأن المساجد لله يعني الأماكن المعدة لعبادة الله جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا هذا نهي، فلا تدعوا أي دعاء كان مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله تبارك وتعالى أحدا، أيا كان هذا الأحد أي المخلوق، سواء كان نبيا أو ملكا، جنيا أم إنسيا، قبرا أم شجرة أم وليا، كل هؤلاء لا يجوز دعاؤهم. يقول أهل العلم إن أحدا هنا، قوله أحدا جاءت نكرة في سياق ماذا؟ النهي. لا هذا نهي، أحد هذا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. لو قلنا الأحد هذا معرفة معرفة بأل، أما أحدا هذا نكرة. قال أهل العلم والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تعم، هذه هي القاعدة. فعليه يكون المعنى ماذا؟ فلا تعبدوا مع الله أي أحد ولا تشركوا به أحدا أيا كان هذا المخلوق. هذا هو معنى الآية وهذا هو الشاهد منها. وهنا مسألة أختم بها الدرس، وهي أن المصنف رحمه الله تعالى قال أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته. طيب، والدليل الذي ذكره فيه النهي عن ماذا؟ فيه النهي عن ماذا الدليل؟ وأن المساجد لا فلا تدعو فيه النهي عن ماذا؟ عن الدعاء. والعبادة أعم من الدعاء، صح ولا لا؟ لأن الدعاء جزء من العبادة، صح ولا لا؟ إذن يكون ماذا؟ تكون الدعوة أعم من الدليل، والدليل خاص بماذا؟ بالنهي عن الدعاء. فهمت بوقت؟ فما هو الجواب؟ أو هل يستقيم الاستدلال؟ أبو إبراهيم، نعم، ما أسمع بشكل جيد، جواب جيد. ما اسمع من الدعاء قابل رحمه. وإذا كان النهي عن دعاء أيضا النهي عن العبادات الأخرى لا بد. زين، هذا الكلام مثل كلام مالك الصغير. كيف أردتنا لا تعبد مع الله؟ يكون واحد يقول لا تدعو مع الله إن لا تسألوا مع الله، صح ولا؟ أنا بمرجح اللي أنا ذكرت أنا وحجة. نعم خطير ان شاء الله. زين، يقول الجواب عن هذا ان الدعاء ينقسم الى قسمين، خطبات دعاء مساله ودعاء عباده. والدعاء في القران يا اخوه اذا جاء يقول اهل العلم تاره يراد به دعاء المساله، وتاره يراد به دعاء العباده، وتاره يراد به المجموع. وهذا ذكر شيخ الاسلام تيميه وابن القيم وغيرهم. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 10-237 يقول رحمه الله لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وهذه تعتبر قاعدة، لفظ الدعاء يقول ابن تيمية ودعوة يعني دعاء الله عز وجل كذلك في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وبناء على هذا القول، على تقرير ابن تيمية رحمه الله، نقول إن الدعاء هنا يشمل النوعين، لأن الله أطلق قال فلا تدعو، فيشمل النوعين. وقد صرح بهذا التقرير، صرح به الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره، فإنه قال عند قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عند قوله فلا تدعو مع الله أحدا، قال لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص. فهذا هو الجواب عن الإشكال المطروح، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.